تعصب لفلان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. ربنا زدنا علما. إخواني وأخواتي في هذه الأكاديمية المباركة، ها نحن قد وصلنا إلى الدرس 14 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثاني في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، أن يبارك في معلميها وطلابها والقائمين عليها والمشرفين عليها، وأن يجعلها من منارات نشر العلم النافع. إخواني وأخواتي، سوف نأخذ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس في هذا اليوم صلاة أهل الأعذار، وسوف نجعل هذا الموضوع على درسين إن شاء الله تعالى. صلاة أهل الأعذار من الأبواب المهمة في كتاب الصلاة. ما المقصود بهذا الباب وبهذا الموضوع؟ المقصود بهذا الباب وبهذا الموضوع التخفيفات التي خفف الله سبحانه وتعالى بها على عباده المسلمين لسبب من الأسباب في شأن الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده خفف عنهم بعض التخفيفات في بعض الأحوال، وسوف نذكر هذه التخفيفات وهذه الأحوال بشكل مجمل. ما هي هذه التخفيفات وما هي أنواعها؟ أنواع التخفيفات تختلف. أحيانا تكون تخفيفا في عدد الركعات، فبدل أن تصلى الصلاة 4 ركعات تصلى ركعتين. أحيانا تكون التخفيفات في هيئة الصلاة، كأن يباح للمصلي أن يصلي قاعدا ما دام أنه لا يستطيع الوقوف، أو يومئ بالركوع والسجود إذا لم يستطع الركوع والسجود. إذن هذا في الهيئة. كذلك من التخفيفات في الهيئة مثلا التخفيف في هيئة الجماعة في صلاة الخوف. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع التخفيفات. التخفيف الثالث من أنواع التخفيفات المتعلقة بشأن الصلاة تخفيف في الوقت. الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة على عباده كتابا موقوتا، مفروضا، مؤقتا، محدودا بأوقات، ولكن خفف على عباده في بعض الأحوال فجمع لهم بين وقتين من الأوقات لتكون وقتا واحدا، وهو مصطلح أهل العلم على تسميته بالجمع بين الصلاتين. إذن هذه أنواع التخفيفات في الصلاة، إما أن يكون تخفيفا في العدد، أو تخفيفا في هيئة الصلاة، أو تخفيفا فيما يتعلق بوقت الصلاة. طيب، من هم أهل الأعذار الذين يخفف عنهم؟ هناك حقيقة عدد من الأعذار يستحق أهلها التخفيف، ومن الجيد ذكره في هذا المقام أنه ليس معنى ذلك أنه من حصل له عذر من الأعذار أنه أبيحت له أي نوع من هذه أنواع التخفيفات، لا، وإنما يباح له دائما التخفيف المناسب له، التخفيف المناسب له. نضرب لذلك بعض الأمثلة. من هم الأشخاص الذين خفف عنهم؟ مثلا مثل المسافر، ما هي التخفيفات التي أبيحت للمسافر؟ أبيح للمسافر مثلا القصر والجمع بين الصلاتين، ولكن هل أبيح له التخفف في الهيئة كأن يصلي قاعدا؟ لا. طيب، هذا مثال. كذلك من الأشخاص الذين خفف عنهم المسافر، ما هي ذكرنا القصر والجمع، لكن ذكرنا قبل قليل هل يخفف عنه القعود؟ نعم، يخفف عنه في النافلة، أما في الفريضة فلا. طيب، من الأشخاص الذين خفف عنه كذلك المريض. المريض خفف عنه إذا احتاج إلى الجمع، كان المرض يشق عليه مشقة، وسوف نذكر ضوابط هذا إن شاء الله تعالى، لكن نحن نتحدث هنا الآن بإجمال. في بعض الأحوال يباح له الجمع، في بعض الأحوال إذا كان يشق عليه القيام أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود يخفف عنه فيومئ إيماء ويصلي جالسا، هذا مثال. مثال التخفيف كذلك من الأشخاص الذين خفف عنهم كذلك من كان في مكان وفيه مطر ووحل ورياح شديدة أو باردة، فهذا كذلك يخفف عنه، إما أن يخفف عنه بالجمع بين الصلاتين، وإما أن يخفف عنه في حضور الجماعة، فيباح له أن يصلي في بيته. فبدل أن يقول المؤذن في هذه الحال حي على الصلاة، يعني هلموا إلى الصلاة، يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنه أجمعين. إذن هذا كذلك نوع من أنواع التخفيفات، نوع رابع وهو الصلاة، الصلاة في البيوت. طيب، هناك نوع خامس من أنواع التخفيفات، وهو الصلاة على الراحلة والتخفيف في عدم استقبال القبلة. التخفيف في عدم استقبال القبلة. إذن قلنا النوع الرابع من أنواع التخفيفات الصلاة في البيوت، وهذا لمن؟ لمن كان مثلا مريضا أو أصاب البلد فيه مطر ووحل وبرد شديد ورياح شديدة، فقد يرى الإمام أن من المصلحة ألا يجتمع الناس فيأمرهم بالصلاة في بيوتهم، هذا نوع من أنواع التخفيف. طيب، قلنا التخفيف الخامس تخفيف في استقبال القبلة، وهذا لمن؟ هذا للمسافر الذي يصلي على راحلته، هذا للمسافر الذي يصلي على راحلته. نحن سوف نستعرض إن شاء الله تعالى اليوم يعني أنواعا من التخفيفات التي سوف نذكرها. كذلك من التخفيفات تخفيف سادس، وهو التخفيف في صلاة الخوف، أن كما ذكرنا في هيئة الجماعة. وتخفيف سابع وهو أن يصليها على أي حال إذا التحم الصفان، هذا تخفيف سابع. لمن هذا التخفيف؟ قلنا في حال التحام الصفين. طيب، هيئة الجماعة هذا في حال مواجهة العدو أو مراقبة العدو لكن ليس ثمة التحام، هذا تخفيف. لاحظتم الآن هذه كلها أنواع من التخفيفات لأنواع من الأشخاص. وحقيقة أنا أقترح على إخواني وأخواتي هنا حتى يسهل علينا معرفة هذه التخفيفات وأهلها، فأنا أقترح أن يكون عندنا لعل أحدكم أو إحداكن تقوم بهذا التكليف وتنشره في الموقع إن شاء الله تعالى، وهو أن يكون عندنا قائمتين، قائمة بأنواع التخفيفات فيكتب فيها مثلا تخفيف في عدد الركعات وهو القصر، الجمع بين الصلاتين، التخفيف في الجماعة، التخفيف في استقبال القبلة، التخفيف في الصلاة على الراحلة، عدم القيام. أنواع التخفيفات تذكر في القائمة الأولى على اليمين، ثم نكتب قائمة أخرى على اليسار فنقول كذلك هذه القائمة يكتب فيها على اليسار الأشخاص الذين خفف عنهم. من هم الأشخاص الذين خفف؟ نكتب المريض مثلا، المسافر، المحارب، الخائف الذي يعني التحام الصفين، الملتحم في الصف أو المقاتل الذي يباشر القتال، والحالة الأخرى في حال الخوف اللي هو المراقب، ليس الذي يباشر القتال وإنما مراقب. هذا كل واحد له تخفيف، لا شك أن الذي يقاتل ويباشر القتال تخفيفه أعظم. طيب، كذلك من الأشخاص الذين ذكرناهم مثلا من كان في بلد فيها مطر ووحل وبرد شديد. إذا صنعنا هذه القائمتين ممكن أن نوصل خطوطا بينها، فنقول مثلا إن القصر مثلا للمسافر فقط. طيب، التخفيف الثاني الجمع، نجعل خط للمسافر وخط مثلا للمريض وخط لمن كان أصيب في بلده ببرد شديد مثلا. طيب، التخفيف في قضية القيام وإباحة الجلوس، نقول هذا للمسافر في النافلة أبيح له أن يصلي على راحلته دون أن يقوم، وكذلك أبيح للمريض إن لم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا كما جاء في حديث عمران الحصين. إذن هذا التخفيف الاثنين. طيب، التخفيف في الوقت مثلا، اللي هو قلنا الجمع هذا مثلا لواحد اثنين ثلاثة أربعة نوصل الخط، وهكذا سوف نجد عندنا شبكة من العلاقات بين هاتين القائمتين. هذا إن شاء الله تعالى مثلا مثل هذا الرسم سوف يساعد طالب العلم وطالبة العلم على تصور أنواع التخفيفات وتصور الأشخاص الذين خفف عنهم هذه التخفيفات. ولعلنا نواصل إن شاء الله تعالى حديثنا بعد هذا الفاصل القصير.
التعليم في صغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نواصل معكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد اقترحنا قبل أن نكتب قائمتين، القائمة الأولى لأنواع التخفيفات والقائمة الثانية للأشخاص الذين يخفف عنهم، ثم نعمل شبكة من العلاقات بين هذه الأنواع وهذه القائمة وهذه القائمة. طيب، هنا بعض الأسئلة التي أود أن أسألها. هل يقال مثلا إن الحائض والنفساء خفف عنهم فأسقطت الصلاة؟ قد يقول قائل إن هذا تخفيف عنهم، وقد يقول قائل لا، إن هذا ليس تخفيف، بل هذا عزيمة عليهم، هذا عزيمة عليهم، فلذلك يحرم عليهم أن يصلوا الصلاة. إذن هذا ليس بواقع أمر تخفيف، وإنما هو عزيمة. إذا نظر إليه من جانب، قد يقول قائل نعم فيه شكل التخفيف، نقول نعم موجود فيه شكل التخفيف، ولكن يحرم على الحائض والنفساء أن يصلوا الصلاة التي كتب الله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة أخرى، هناك تخفيفات مرتبطة بأركان الصلاة وشروط الصلاة، مرتبطة بشروط الصلاة، مثلا مثل ما ذكرنا في استقبال القبلة. طيب، هل هناك تخفيفات في الطهارة؟ نعم. أليس من لم يجد الماء يتيمم؟ يتيمم. طيب، هل هذا التيمم تخفيف أم هو عزيمة؟ نقول في واقع الأمر قد يكون تخفيف، وقد يكون يعني بمنظار يكون تخفيف ومنظار آخر يكون عزيمة. كيف؟ إذا نظرت إليه لا شك أن فيه نوع من التخفيف في عدم استعمال الماء، إما عند عدم وجوده، وإما عند عدم القدرة عليه أو الخوف من استعماله، كما ذكرنا سابقا في باب التيمم، وهو عزيمة في نفس الأمر، فهو إذا لم يتوضأ يجب عليه أن يتيمم، إذن هو باعتبار تخفيف. وقد يقال أنه إذا لم يجد الماء هذا في حقه عزيمة، لكن إذا كان واجدا للماء ولكن يخشى من استعماله فقد يكون هذا في حقه رخصة. طيب، مثال التخفيفات المتعلقة بشروط الصلاة في الطهارة، مثلا التخفيف الذي هو المسح على الخفين وعلى العمامة كما ذكرناه وبيناه في باب المسح على الخفين، هذا رخصة لمن لبس خفيه أن يمسح عليهما، وهذه الرخصة كما ذكرنا أنها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليليهن للمسافر. إذا لاحظوا أن هذا التخفيف لمن؟ للمسافر. إذا نربط بخط مع المسافر. وهكذا هذه التخفيفات المتعلقة بالصلاة. طبعا لا شك أن في الشريعة تخفيفات وتيسيرات إذا وجدت المشقة والحرج، ومن هذه التخفيفات مثلا المتعلقة في كتاب الصوم مثلا، ولعلنا سنأتي إن شاء الله تعالى التخفيف عن الحامل والمرضع في عدم صومهما، والمريض والمسافر ألا يصوموا مثلا. كذلك من التخفيفات في كتاب الحج هو إسقاط الوجوب عمن لم يجد الزاد والراحلة ولم يستطع الوصول إلى بيت الله الحرام. طيب وكذلك التخفيف للمرأة ولغيرهم ممن يثقل عليه في النفر مثلا من مزدلفة مبكرا، وهكذا في أنواع تخفيفات في الشريعة والدين. أهل العلم لما نظروا في هذه التخفيفات ذكروا لها عدد من القواعد، فقالوا دائما إن المشقة الخارجة عن العادة تجلب التيسير. لماذا قالوا المشقة الخارجة عن العادة؟ لأن ثمة أحيانا يكون بعض المشقات لكنها معتادة. نضرب لذلك مثلا لو كان إنسان مثلا في وقت برد، لكن ليس بردا شديدا، برد يعني معتاد، فتوضأ، لا شك أن إسباغ الوضوء على المكاره أنه من فضائل الأعمال، والوضوء في هذا الحال واجب، ولا نقول انتقل التيمم. فإن قال طيب يشق عليه، نقول هذه مشقة معتادة في العبادات ما فيها إشكال. لكن إذا كان يشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، بمعنى أنك لو توضأت في هذه الحال لمرضت، هنا نقول لا، هذه مشقة خارجة عن المعتاد، والله سبحانه وتعالى لا يأمرك بأمر فيه تهلك نفسك أو تمرض فيه، لا، وإنما يجوز لك الانتقال إلى التيمم في هذه الحال. لاحظتم؟ كذلك مثلا نضرب مثال آخر، لو أن إنسان مثلا قال أنا أستيقظ لصلاة الفجر وأكون متعب، نقول هذه مشقة معتادة. كثير من الناس إذا استيقظ من نومه يكون متعب ويكون مرهق، وهذه المشقة وهذا النوع من المشقة لا تنظر إليه الشريعة ولا تخفف فيه، بل هذا نوع من الابتلاء للعباد، لينظر الله سبحانه وتعالى من يلتزم أمره ومن يفرط في أمره سبحانه وتعالى. إذن هذه مشقات معتادة، هذا نوع من الابتلاء، هذا نوع من التمحيص، هذا نوع من التمييز بين العبد الصالح الذي يقدم مراضي الله سبحانه وتعالى على شهواته. لذلك نريد أن نسأل سؤالا، لما شرعت صلاة الفجر في هذا الوقت من الليل قبل طلوع الشمس؟ أليس من الأيسر للعباد أن تكون شرعية الفجر فيقال لهم متى ما استيقظتم فصلوا ركعتين؟ لا شك أن هذا أيسر للعباد. لما شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر في هذه الساعة في آخر الليل قبل طلوع الشمس؟ قبل طلوع الشمس، آخر ساعة قبل طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الذي هو يعد آخر لحظات الليل مع يعني بزوغ الفجر وقبل طلوع الشمس. هذا وقت يعني العادة أن الناس يتلذذون فيه بالنوم والراحة، فلما لم تكن صلاة الفجر على هذه الهيئة؟ متى ما استيقظتم من نومكم فصلوا ركعتين. لما؟ إلا لابتلاء العباد واختبارهم وتمحيصهم، لينظر الله سبحانه وتعالى من من عباده الذي يقوم فيستيقظ في هذه الساعة وينفض عن عينه النوم ويتوضأ لله سبحانه وتعالى ويغسل جوارحه ويخرج من بيته إلى المسجد فيصلي جماعة هذه الصلاة. لا شك أن هذا فيه لا شك أن هذا فيه نوع من التمحيص. لذلك كانت صلاة الفجر أثقل الصاع على المنافقين، وهذه قضية حقيقة مهمة أنبه إليها يعني نفسي وإخواني وأخواتي من طلاب العلم وطالباته، وهي عدم الاسترسال في قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. بعض الناس توسع فصار أدنى مشقة يفتح عليها أعظم التيسيرات، لا، هذا ليس صحيحا، لا، وإنما المشقة لها ضوابط وأنواع التخفيفات لها ضوابط جاءت بها الشريعة، يعرفها أهل العلم الربانيون، يعرفون أن يوازنوا ويقارنوا بينها. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الشريعة جاءت معتدلة متوسطة بين اتجاهين وخطين. الاتجاه الأول اتجاه يعسر على العباد ويشق عليهم، وقد روي في سنن أبي داود والله تعالى أعلم بصحته أن رجلا شج فسأل فقالوا عليك الغسل لأنه كان محتلما، ولم يعفوه من الغسل لأجل هذه الشجة في رأسه فاغتسل فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. لاحظوا أن هذا النوع الذي لم يأخذ بتخفيف وتيسير الله على عباده، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال قتلوه قتلهم الله. لماذا؟ لأنهم شددوا هذا التشديد ولم يأخذوا بالرخصة التي تناسب هذا العبد والتي جاءت في دين الله، فأدى هذا إلى مفسدة أعظم. هذا اتجاه، الشريعة حقيقة ليست على هذا الاتجاه وإنما شريعة وسط. وهناك اتجاه آخر للأسف هو اتجاه قد يؤدي إلى التفلت من الشريعة. كيف؟ بزعم أنه والله هذا التخفيف خلاص لا حرج عليك في هذا الأمر، ما دام يشق عليك، ما دام أنه هناك إشكال، ما دام أنه يثقل عليك هذا الأمر خلاص أترك هذا الأمر أترك هذا الأمر أترك هذا الأمر، حتى يصبح هذا الشخص عبدا لهواه ليس عبدا لله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يتوسطوا توسط الشريعة، وأن يدركوا توسط الشريعة في هذه التخفيفات وأهلها، وألا يشددوا في موضع التخفيف فيؤدي هذا إلى اتهام الشريعة بالقصور والحرج، والله سبحانه وتعالى قد نفى عن شريعته الحرج. ولا يسهل التيسير والتيسير الذي يخرج المسلم من أن يكون عبدا لله إلى أن يكون فقط متبعا لهواه بدعوى التيسير وبدعوى التخفيف. والشريعة وسط بين الغالي والجافي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الوسط والاعتدال. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تكلمنا في بداية هذا الدرس عن أنواع التخفيفات وأنواع الأشخاص المخفف عنهم. نبدأ فنتحدث عن المريض. المريض جاء في حديث عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجاء في القرآن فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث ما هو إلا تفسير لهذه الآية الكريمة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الشخص المريض الذي لا يستطيع أن يقوم، إما لكبر في سنه أو ثقل في بدنه أو ضعف في عظمه أو غير ذلك من الأمراض التي تصيب بني آدم، المهم أنه لا يستطيع هذا الشخص أن يقوم، إلا ربما لو قام لا أشق عليه مشقة شديدة، أو لا يستطيع أن يقوم أصلا كونه مقعدا مثلا. طيب، فهذا دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي، دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصلي قاعدا. طيب، هنا تنبيه، وهو طيب إذا كان يستطيع أن يقوم معتمدا، نقول صلي قائما، أنت تستطيع أنك تقوم. إذن إذا استطاع الإنسان أن يقوم مثلا معتمدا على عصا فليقوم معتمدا على عصا، أو أن يتكئ على جدار مثلا، يتكئ على جدار. لكن طبعا هذا لا يخاطب به الشخص المستطيع للقيام بدون عصا ولا اتكاء، نقول الشخص إذا استطيع القيام بدون عصا ولا اتكاء فقم. إذن هذا خلونا نقول إن هذه رتبة متوسطة، صار قائم ولكن قائم بغيره معتمدا، إذن هذا أفضل من أن يصلي قاعد. كذلك لو أن شخصا قد انحنى ظهره من الكبر فنقول كذلك اتكئ على عصا وقم. طيب، إن لم يستطع القيام مع لا متكئا ولا معتمدا على عصا ولا غير ذلك، نقول صلي قاعدا، صلي قاعدا كما جاء في حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى. طيب، كيف صفة الصلاة قاعدا؟ نقول صلي قاعدا بالجلسة التي تريحك، فإن شاء مثلا أن يفترش مثل جلسة هيئة الجلسة بين السجدتين فلا بأس، وإن شاء أن يتربع فلا بأس، وربما يكون التربع أفضل لوجهين. الوجه الأول أنه قد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وربما كان هذا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره صار يصلي صلاة الليل قاعدا لطول صلاته صلى الله عليه وسلم وكبر سنه، صار يصلي صلاة الليل قاعدا، فإذا بقي على ختام ركعته 30 آية و40 آية قام فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ثم ركع. فالشاهد أيها الأخوة والأخوات لما جاء في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ولأجل أمر آخر قياسي عقلي، وهو أن يميز بين جلسة التشهد وبين الجلسة التي هي بديلة عن القيام، لذلك يكون متربع. لكن لو كان في كلا الجلستين نفس الجلسة لم تتميز بهيئة، فلذلك إذا ميز الإنسان بالتربع فلا بأس، أو لو كان جلسة أخرى أريح له فلا بأس كذلك، أو أراد أن يمد قدمه فلا بأس كذلك إن شاء الله تعالى. المهم أنه يصلي قاعدا على الصفة التي تريحه والمناسبة له. وغالبا أن التربع مريح للناس لأنه يعني أريح له في جلوسه. طيب، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا، وهذا يكون في بعض الأحوال، مثلا ربما يكون المريض منوم بالمستشفى على السرير ولا يستطيع أن يجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم جميعا وأهلنا من هذه الأمراض. فإذا كان الإنسان مثلا نائم على السرير ولا يستطيع أن يجلس ولا يجلس ولا يقوم، فكما جاء في حديث عمران قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب يعني على أحد الجنبين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدله فقال على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، إذن هو يصلي على الجنب الذي يعد أيسر له في الصلاة. مثلا لو كان عنده ألم في جنبه الأيمن فيصلي على الجنب الأيسر، لو كان عنده ألم في الجنب الأيسر فيصلي على الجنب الأيمن، وهكذا. كيف يكون استقبال القبلة حينئذ؟ كيف يكون استقبال القبلة حينئذ؟ القاعد يستقبل القبلة كما ذكر، تكون أمامه القبلة لا إشكال في هذا. طيب، الذي على جنب نقول استقبل بوجهك القبلة، فإذا كانت القبلة أمامه فإنه ينبغي له أن يكون على جنب، على جنبه مثلا الأيمن أو على جنبه الأيسر، ويكون وجهه متجها للقبلة، يكون وجهه متجها للقبلة. إذا لا تكون القبلة من قبل رجله ولا من قبل رأسه ولا من قبل ظهره، وإنما تكون من قبل وجهه. إذا استلقى، إذا كان على جنب فإنه تكون القبلة قبل وجهه، بحيث أن لو تخيلنا هذا الشخص الذي على جنب قام، وهو على جنب قام حتى وقف، لو وقف مستقبلا القبلة، إذن هذه هيئة الذي يصلي على جنب. طيب إن لم يستطع أن يصلي على جنب فنقول صلي مستلقيا على ظهرك، وهذه صفة، صفة اضطجاع شبيهة بكونه على جنب. وبعض أهل العلم جعل هذه الصفة مع التي قبلها صفة هيئة واحدة، فيقول إذا لم يستطع قاعدا فيصلي على جنب أو مستلقي على ظهره ولا بأس. والأولى أن نقول، والأصح أن نقول، إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنب، فإن لم يستطع على جنب فيصلي مستلقيا على ظهره. كيف يصلي مستلقيا على ظهره؟ كيف يكون اتجاه القبلة؟ كيف يكون اتجاه القبلة حينئذ؟ إذا استلقى على ظهره، إذا استلقى على ظهره، هل يجعل القبلة عن يمينه أم عن يساره؟ أم من جهة رأسه أم من قبل قدمه؟ نقول لا، اجعلها من قبل قدمك، فتجعل قدمك على القبلة، فتجعل قدمك على القبلة وتستلقي على ظهرك، بحيث لو وقف هذا المستلقي على ظهره وقف على قدمه وقف على القبلة، وقف متجه للقبلة. إذن هذه صفة الاستلقاء على الظهر. عموما هذه قاعدة، أنه إذا كان على جنب أو مستلقيا على ظهره، نقول سواء كان على جنب أو مستلقيا على ظهره، أنه بهيئته إذا وقف عليها ينبغي أن يكون مواجه القبلة. إذا كان على جنب يقف بهذا الشكل يكون على القبلة. طيب إذا كان على ظهره بهذا الشكل إذا وقف يكون على القبلة، وهكذا. لاحظتم؟ إذن الضابط في هذا كيف يكون استقبال القبلة، في حالة أن يكون على جنب أو مستلقيا على ظهره، نقول بحيث أنه لو وقف لوقف مستقبلا القبلة. طيب كيف يصنع بالركوع والسجود؟ نقول إذا استطاع أن يركع ويسجد، بعض الناس ربما لا يقدر على القيام فقط ولكن يستطيع أن يركع ويسجد، نقول يركع ويسجد. طيب إذا كان يستطيع القيام ويستطيع الجلوس ويستطيع ربما الركوع أو بعض الركوع ولكن لا يستطيع السجود، وهذا أحيانا بعض الناس الذين مثلا يعمل لهم عمليات في أعينهم مثلا يمنع من الانحناء، سواء كان انحناء بالغ في الركوع أو انحناء في السجود، فهذا يركع بقدر بسيط. طيب كيف يسجد؟ نقول تهيأ للسجود، ضع ركبتك ويديك، ركبتيك ويديك على الأرض، ولكن لا تحني رأسك وجبهتك، تهيأ كأنك تسجد. لاحظوا الضابط عندنا، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الآن هو استطاع أن يسجد على ستة أعظم ولكن العظم السابع ما استطاع، جاء في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هو استطاع على ستة، السابع يسقط. طيب ليش؟ لأنه لا يستطيع أن يحني بسبب العملية التي في عينه مثلا، وهكذا. طيب لو أن إنسانا مثلا قال أنا أستطيع ولكن لا أستطيع أن أجلس، بعض الناس ربما عمل عملية في الركبة مثلا فيستطيع أن يسجد ولكن لا يستطيع أن يجلس جلسة التشهد، فنقول أسجد. فإذا حانت جلسة التشهد إما أن تمد رجليك وإما أن تجلس على كرسي، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن ليس معنى كون أنه لا يستطيع أن يأتي بركن من الأركان أن يهمل جميع الأركان، لا، لم تستطع القيام صلي قاعدا، لم تستطع السجود أو إيماء، وهكذا. إذن القاعدة عندنا فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقه في دينه وممن يتعلم العلم النافع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا هذه الأمراض وأن يبعدها عنا وعن أهلنا وأقاربنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمي.